الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، مرحبا بك في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح والعلوم الإنسانية والاجتماعية برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون المستوى الرابع. مرحبا بكم في أول حلقة من سلسلة حلقات أصول الفقه واحد. سنتناول في هذه الحلقات إن شاء الله الوحدات التالية:
الوحدة الأولى مبادئ علم أصول الفقه، الوحدة الثانية الحكم الشرعي وأحكامه وأقسامه، الوحدة الثالثة أركان الحكم الشرعي.
عزيزي الدارس، سنتناول في هذه السلسلة من حلقات أصول الفقه واحد الوحدة الأولى من وهي بعنوان مبادئ علم أصول الفقه. ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
واحد، أن تعرف علم أصول الفقه. اثنان، أن تبين الأحكام الشرعية. ثلاثة، أن تعدد فوائد علم أصول الفقه. أربعة، أن توضح أسباب تدوين علم أصول الفقه.
ولتحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس سنتناول الفقرات التالية:
واحد، علم أصول الفقه. اثنان، الأحكام الشرعية. ثلاثة، فوائد علم أصول الفقه. أربعة، أسباب تدوين علم أصول الفقه.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان مفهوم أصول الفقه. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي: أولا، تعريف الفقه لغة واصطلاحا. عزيزي الدارس، الفقه له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي للفقه فيه ثلاثة أقوال: هي مطلق الفهم، سواء كان فهما لشيء واضح أو لشيء خفي، وسواء كان عرضا للمتكلم أم لغيره، وهو الذي عليه أئمة اللغة واستدلوا له بما ورد في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في شأن الكفار: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ومثل قوله تعالى على لسان قوم شعيب عليه السلام، قال الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فيستفاد من الآية الأولى أن فهم أي حديث ولو كان واضحا يسمى فقها. ويفهم من الآية الثانية أن قوم شعيب عليه السلام كانوا يفهمون بعض كلامه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحا أم غير واضح، فلا يسمى فهم ما ليس غرضا للمتكلم فقها، كفهم لغة الطير مثلا. والفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا مردود بما قاله أئمة اللغة أن الفقه هو مطلق الفهم وامتناع قولهم فقهت السماء والأرض، إنما هو من ناحية أن الفقه يتعلق بالمعاني لا بالمحسوسات، والسماء والأرض من قبيل المحسوسات. والراجح من هذه المعالم هو المعنى الأول للفقه الذي هو مطلق الفهم. أما تعريف الفقه اصطلاحا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهناك شرح لهذا التعريف، وللاستزادة يمكن العودة إلى الكتاب المقرر. عزيزي الدارس، كان ذلك عن علم أصول الفقه، والآن ننتقل بك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هي الأحكام المستفادة من الشرع المنسوبة إليه، سواء كانت النسبة مباشرة كالأحكام المأخوذة من النصوص، أو بالواسطة كالأحكام المستفادة عن طريق الاجتهاد، حيث إن المجتهد مظهر للحكم الشرعي عن طريق البحث لا منشئ له. وللأحكام الشرعية ثلاثة أقسام سنوضحها كما يلي: الأحكام الشرعية اعتقادية وأخلاقية وعملية. عزيزي الدارس، يمكن أن نأخذ هذا الشكل مفصلا فنقول: الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان بالله تعالى والإيمان بالملائكة وبالرسل وغير ذلك مما هو معروف في كتاب العقائد وعلم التوحيد. أما الأحكام الأخلاقية فهي التي تتعلق بأخلاق الناس وتهذيب نفوسهم وتزكيتها بالفضائل، كوجوب الصدق والوفاء بالعهد والتحلي بجميل الصفات ومحاسن الأخلاق، ومحل هذا كتب الأخلاق. أما الأحكام العملية فهي التي تتعلق بأعمال المكلفين، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مما يتعلق بفعل المكلف، سواء كان من أعمال الجوارح أم من أعمال القلوب، أم من الأعمال التي تتعلق بالقلوب كوجوب النية والإخلاص، وسواء كانت دنيوية أم أخروية. عزيزي الدارس، أما تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن المخصوص، فإن كلمة أصول الفقه باعتبار كونها مركبا إضافيا لفظ مركب من كلمتين هما أصول وفقه، وقد سبق بيان كل واحدة منهما. أما بعد جعلهما علما على هذا الفن، صارت لفظا مفردا لا يدل جزءه على جزء معناه، فكلمة أصول وحدها لا تدل على شيء، وكلمة فقه وحدها لا تفيد شيئا، ولكن مجموع اللفظين يدل على أن أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام الشرعية، وتكون إضافة الفقه إلى الأصول من إضافة الشيء إلى ما يؤخذ منه. فإن العلم بالأحكام مأخوذ من الأدلة، وعلى ذلك صارت كلمة أصول الفقه لفظا مفردا معناها معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وهذا هو تعريف الإمام البيضاوي لأصول الفقه، وقد اختاره معظم علماء الأصول من المتأخرين. وسبق إلى هذا التعريف تاج الدين الأرموي صاحب الحاصل. وهذا التعريف مبني على أن أصول الفقه عبارة عن معرفة ثلاثة أمور: ألف الأدلة، ب كيفية الاستدلال، جيم كيفية حال المستفيد. ويرى جماعة آخرون من علماء الأصول أن أصول الفقه هو عبارة عن هذه الثلاثة الأمور نفسها، وعرف ابن الحاجب أصول الفقه بقوله: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. ولعل سبب اختلافهم في تعريف أصول الفقه يرجع إلى اختلافهم في موضوعه، هل هو الأدلة فقط أو الأحكام أو هما معا؟ فمن جعل موضوعه الأدلة لم يهتم في التعريف إلا بذكر الأدلة، ومن جعل موضوعه الأحكام لم يهتم في التعريف إلا بذكر الأحكام، ومن جعل موضوعه الأدلة والأحكام معا اعتبر الأمرين معا في التعريف. وأرجح التعريف لأصول الفقه هو تعريف البيضاوي، لأنه أجمع وأشمل، فقد تضمن ثلاثة أمور هي أدلة الفقه وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد. وعلى ذلك يكون أصول الفقه مكونا من ثلاثة أمور: ألف مباحث الأدلة، ب مباحث التعارض والترجيح، جيم مباحث الاجتهاد. ولم يكن للأحكام ذكر هنا، لأن الأحكام الشرعية إنما هي ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء تكون تابعة له. عزيزي الدارس، وهناك شرح مفصل لهذا التعريف، لذلك يمكنك العودة إلى الكتاب المقرر. إن موضوع علم أصول الفقه هو البحث في معرفة قواعد الأصول التي يستفيد منها المجتهد الأحكام عن طريق الاستنباط من النصوص، ومعرفة أدلة الأحكام من نصوصها، ومعرفة مقاصد الشريعة ومراميها. فهذا هو موضوع علم الأصول من حيث تعريف المجتهد على هذه الضوابط والقواعد، وإدراك معاني النصوص ودلالتها واستفادة الأحكام منها. فهو عبارة عن آلية لفهم الحكم، ويتكون هذا الموضوع من الأدلة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الأحكام الشرعية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها فائدة علم أصول الفقه. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي: واحد، فوائد علم أصول الفقه. اثنين، فضل علم أصول الفقه. ثلاثة، تدوين علم أصول الفقه. وإليك توضيح ذلك مبتدئين أولا بفوائد علم أصول الفقه. من فوائد هذا الفن ما يلي: واحد، فهم مقاصد الشريعة وأسرار التشريع من حيث ما يترتب عليها من المصالح المعتبرة التي قصدها الشارع ودل على اعتبارها وتحقيقها بالأدلة الشرعية. اثنان، الوقوف على مناهج الأئمة المجتهدين ومعرفة طرقهم التي سلكوها في استنباط الأحكام الشرعية من نصوصها وأدلتها الكلية. ثلاثة، تعلم أصول الفقه. إن تعلم أصول الفقه يربي ملكات الباحثين ومداركهم العقلية، ويسهل عليهم الوقوف على الأحكام ومعرفتها من النصوص، ويعينهم على فهمها واستنباطها من الأدلة، إلى جانب أنه يضبط المجتهد عن الخروج بالنصوص عن مقاصدها ومراميها ومعانيها اللغوية أكثر مما تحتمله. أربعة، يفيد الدارسين في الفقه المقارن، ويساعدهم على تحديد أوجه الخلاف والوفاق بين مذاهب الفقهاء والأئمة المجتهدين، كما يعينهم على الترجيح بين الأقوال واختيار أرجحها وأقواها من حيث النظر والدليل وأقربها إلى الصواب. فضل علم أصول الفقه. عزيزي الدارس، إن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية، وشرفه بشرف علم التفسير والحديث، لأن هذا العلم مستفاد منهما، فهو من علوم الشريعة، وهو علم لا يستغني عن بقية العلوم الشرعية، لأنه يحتاج إلى معرفتها بل هو علم مخترع مستحدث ابتكره الأئمة، وخاصة أول من دون فيه واشتهر به هو الإمام الشافعي، وهو من العلوم الشرعية التي تكتسب فضلها وشرفها من الكتاب والسنة. وأصول الفقه هو القواعد والأصول التي بها يعرف الفقه وأحكامها وأدلته. أما عن تدوين علم أصول الفقه فقد ظهر علم أصول الفقه كفن مستقل في آخر القرن الثاني الهجري على يدي الإمام محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة 150 المتوفى سنة 204 هجرية. وقد اشتهر عند الناس أن الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه في كتابه المشهور الرسالة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن فائدة علم أصول الفقه من حيث فوائد علم الأصول، وأيضا من حيث فضله ومن حيث تدوين هذا العلم. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أسباب تدوين علم أصول الفقه. لعل الأسباب التي دعت الإمام الشافعي إلى تدوين علم أصول الفقه ما يلي: ألف، البعد بين عصر الشافعي وعصر الرسالة وعهد الصحابة والتابعين، الأمر الذي أصبح فيه ضعف اللسان العربي سائدا حتى أصبح من الصعوبة بمكان معرفة الأحكام مصادرها، فلا يستطيع كل واحد من الناس أن يستنبط الحكم الشرعي من دليله، ولا يمكن ذلك إلا لمن له معرفة باللسان العربي. ب. وجود الجدال والمناقشات والاعتراضات والاختلاف بين المدارس الفقهية الموجودة في الحجاز مع المدارس الفقهية الموجودة في العراق، ووقوف الشافعي على تلك الثروة الفقهية والإحاطة بها. جيم. احتياج الناس إلى مجتهدين لهم القدرة على إيجاد حلول المسائل والقضايا والحوادث المستجدة. هذا ولم يقتصر الشافعي في تدوين أصول الفقه على كتابه الرسالة فحسب، فقد وجدت له مؤلفات أخرى، منها كتاب اختلاف الحديث، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب جماع العلم، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب القياس. فكانت كتبه هذه نواة لهذا الفن، وجاء بعده أئمة في هذا الفن فأضافوا مباحث جديدة، وأضاف كثير من العلماء أنواعا أخرى من البحوث والقواعد، وتتابع التأليف واتسع التدوين ونما نموا سريعا، وتنوعت مناهج المؤلفين في هذا الفن تبعا لاختلاف مداركهم ومذاهبهم وتباين طرائقهم. عزيزي الدارس، أما طرائق التأليف في علم أصول الفقه فنبينها كما يلي: واحد، طريقة الشافعية وتسمى طريقة المتكلمين. اثنان، طريقة الحنفية وهم أتباع الإمام أبي حنيفة وتسمى طريقة الفقهاء. ثلاثة، الطريقة الجامعة بين الطريقتين المتقدمتين وتسمى طريقة المتأخرين من علماء الأصول. وإليك عزيزي الدارس توضيحا لهذه الطرق. ونبدأ أولا بطريقة الشافعية. سميت هذه الطريقة بطريقة الشافعية لأن الشافعي أول من دون أصول الفقه على هذا المنهج، وسميت بطريقة المتكلمين لأن أكثر المؤلفين على هذا المنهج كانوا علماء الكلام الذين يبحثون في أصول الفقه على الطريقة العقلية والفلسفية والمنطقية، وقد سار على هذه الطريقة الشافعية والمالكية وأغلب المذاهب الفقهية كالحنابلة والزيدية، ومن علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة. ويمكن توضيح مميزات هذه الطريقة بالآتي: ألف، تحقيق المسائل وتمحيص الخلافات. ب، الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي النظري وإثبات ما أثبته الدليل ونفي ما نفاه الدليل، مع الميل إلى الجدال والمناظرات من غير تعصب لمذهب معين. جيم، عدم أخذ الضوابط والقواعد الأصولية من الفروع الفقهية سواء خالفتها أم وافقتها. ثانيا طريقة الحنفية المعروفة بطريقة الفقهاء. طريقة الحنفية هم أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 من الهجرة، وتسمى طريقة الفقهاء كما سلف. وقد امتازت هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية وتحقيقها على ضوء الفروع والمسائل المنقولة عن المذهب. ولعل ذلك يرجع إلى أن أئمة الحنفية لم يتركوا قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الإمام الشافعي لتلاميذه، لذلك كان جل اهتمام أصحاب هذه الطريقة وعنايتهم بتحرير القواعد الأصولية من الفروع الفقهية المروية عن أئمتهم. عزيزي الدارس، أما الطريق الجامع بين الطريقتين المتقدمتين ويسمى طريق المتأخرين من علماء الأصول، فهي طريقة المتأخرين من علماء الأصول الذين جمعوا بين الطريقتين واعتنوا في كتبهم بتحقيق القواعد والأصول من الأدلة وإقامة البراهين عليها، وأجروها على كثير من الفروع الفقهية، واعتنوا بتطبيق هذه القواعد على الفروع وربطها بها. عزيزي الدارس، أما نسبة علم أصول الفقه إلى غيره من العلوم فهو التباين، لأن هذا العلم مستقل لكنه لا يستغني عن بقية العلوم من التفسير والحديث، كما أن غيره من العلوم لا تستغني عنه، لأن إليه المآل في فهم نصوص الكتاب والسنة، ويعرف به علم الفقه لأنه أصل له. أما حكم الشرع في تعلم أصول الفقه فإنه فرض كفاية، فإذا ما تركه الناس كلهم أثموا، ووجب وصار فرض عين على المقتدرين من العلماء، لأن هذا العلم آلية الفهم والاستنباط للأحكام ومعرفة مقاصد الأدلة وأهداف الشارع من النصوص. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أسباب تدوين علم أصول الفقه، وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها الحكم الشرعي وأحكامه وأقسامه. نأمل التحضير لها، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.